بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في التعليق على باب الصبر من هذا الكتاب المبارك، وقد وصلنا إلى الحديث 30 من هذا الكتاب، وهي قصة أصحاب الأخدود، وهي قصة عظيمة فيها فوائد جليلة من الصبر على الفتن والصبر على الدين. فهذه قصة عظيمة أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهؤلاء أصحاب الأخدود اختلف فيهم أهل العلم، ولكن مما جاء عن السلف رحمهم الله أنهم نصارى نجران، جاء ذلك عن ابن عباس، جاء ذلك عن مجاهد وغيره، ولكن بالعموم هم كانوا قوما كفارا فأسلموا فعذبوا بسبب إسلامهم. وسنأخذ هذه القصة ونذكر بعض الفوائد عليها. قال رحمه الله تعالى: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما وعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله لك، دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدافعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدقه فوضع يده في صدقه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق رواه مسلم. قال النووي رحمه الله ذروة الجبل أعلاه وهي بكسر الذال المعجمة وضمها والقرقور بضم القافين نوع من السفن والصعيد هنا الأرض البارزة والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير وأضرم أوقد وانكفأت انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت. فهذه قصة عظيمة جليلة فيها من الفوائد أولا في قوله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم هذا فيه جواز التحديث عن الأمم السابقة إذا كان هذا الخبر صدقا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الأنباء السابقة بما يوحي الله سبحانه وتعالى له وهذا دليل على صدق نبوته فهو يحدث أحداثا لم يدركها ومع ذلك يحدثها كأنها رأي العين بما يوحي الله سبحانه وتعالى له. وكان هذا الملك له ساحر من أجل أن يعينه هذا الساحر على ما يريد من خدمة الناس واستعبادهم له فلما كبر هذا الساحر قال لهذا الملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما من أجل أن أعلمه السحر فيقوم بهذه المهمة. ولماذا اختار هذا الساحر غلاما؟ لأن الغلام أحفظ للعلم وكما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر فاختار له شابا من أجل أن يعلمه السحر فأتي له بهذا الغلام الصغير الذكي وكان في طريقه إلى هذا الساحر راهب فهذا الراهب كان عابدا وقد يكون أيضا عالما ولكن غلبت عليه العبادة فسمي راهبا لأن الراهب هو كثير العبادة فكان يتكلم كلاما حسنا فيسمعه هذا الغلام فإذا سمعه هذا الغلام أعجبه واستمع إليه ثم تأخر عن الساحر فإذا تأخر عن الساحر ضربه فجاء يشتكي إلى الراهب ما يحصل من الساحر فقال له هذه الحيلة قال إذا ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي وإذا تأخرت عن أهلك قل حبسني الساحر. ولا شك أن هذا نوع من الكذب ولكن هل هذا الكذب جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه القصة لم ينكر عليه فتخرج هذه الكذبة على أنها في شرع من كان قبلنا قد تكون جائزة وإذا قد تخرج أنها من أجل الضرورة حتى يسلم من الضرب ومن التعذيب ولأن المصلحة التي يرجوها هذا الراهب من هذا الغلام وهي تعليمها التوحيد ودين الله عز وجل هي أعظم من مفسدة الوقوع في الكذب، فجاز له في هذه الحالة أن يقول هذه الحيلة حتى يعلم هذا الغلام دين الله عز وجل ويسلم هذا الغلام من تعذيب الساحر ومن تعذيب أهله. فبينما هو على ذلك، أي هذا الغلام يعني يذهب إلى الساحر ويذهب إلى الراهب ويريد أن يعرف الحق من الباطل، فإذا بدابة عظيمة، وهذه الدابة لم تذكر في هذا الحديث، فهي دابة والله أعلم ما هي هذه الدابة. فقال هذا الراهب هذا الدعاء: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. يريد أن يطمئن قلبه فيعرف أيهما على الحق، الساحر من الراهب. فدعا بهذا الدعاء: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها بحجر فماتت هذه الدابة. فعرف الراهب، فعرف هذا الغلام أن الحق مع الراهب، فذهب إلى الراهب وأخبره بما حصل. فلما رأى الراهب هذا الأمر من هذا الغلام علم أن هذا الغلام صاحب كرامات، فقال له: أي بني أنت اليوم أفضل مني، لأنه رأى أنه غلام مستجاب الدعوة، فاستجاب الله دعوته في هذه الدابة. ثم أخبره بأنه سيبتلى وقال: إن ابتليت فلا تدل علي، حتى يسلم الراهب من التبعة. فلما علم أحد جلساء الملك وكان قد عمي، أحضر الأموال والجوائز لهذا الغلام من أجل أن يشفيه، لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص. فقال: إن شفيتني فهي لك، فانظر إلى هذا الغلام وقوة إيمانه وعدم نسبته النعمة إلى نفسه. قال: إني لا أشفي أحدا، وإنما الذي يشفي هو الله. نعم، الله هو الشافي وهو المعافي، ولكن الناس والأعمال هي أسباب، وهذا من قوة توحيده وقوة توكله على ربه أنه نسب النعمة إلى الله. قال: الذي يشفي هو الله. وكان يبرئ الأكمه والأبرص، وليس إبراؤه للأكمه والأبرص كإبراء عيسى، فعيسى كان يمسح ويشفى المريض، أما هذا الغلام فكان يبرئ الأكمه والأبرص بالدعاء، لأن تلك معجزة لعيسى عليه السلام لم يشاركه أحد فيها، وإنما هذا كان يدعو. والذي يدل عليه أن هذا الرجل الذي قد عمي قال له هذا الغلام: إن آمنت بالله دعوت الله لك، دعوت الله لك، فآمن فدعا الله له، فدل على أن إبراءه للأكمه والأبرص كان بدعوته المستجابة. فدعا الله عز وجل لهذا الرجل بعد أن آمن فشفاه الله عز وجل. فجاء وجلس عند الملك كما كان يجلس عنده، فقال له: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. فاستنكر هذا الملك، لأنه كان يستعبد الناس كفرعون. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ يعذبه حتى دله على الغلام، فلما دله على الغلام أخذ يعذب الغلام حتى دله على الراهب، وقد كان الراهب أوصاه بأن لا يدل عليه، ولكن من شدة التعذيب دل على الراهب فأتي بالراهب. وانظر إلى هذه الفتنة العظيمة، لتعلم أن ما تنزل عليك من المصائب والفتن لم تبلغ هذه المبلغ، لم تبلغ هذا المبلغ العظيم. فأتي بالراهب وأمر بأن يرجع عن دينه، فلم يرجع عن دينه، ووضع المنشار على مفرق رأسه حتى شق نصفين وسقط شقاه. انظر كيف الثبات على الدين، منشار يوضع على رأسه ويصبر على دينه، وذلك لأن العذاب الدنيوي سينتهي، العذاب الدنيوي سينتهي، ولكن بعده نعيم مقيم. أما من استجاب للكفار ومال إليهم فإنه يسلم من العذاب الدنيوي، ولكنه لن يسلم من العذاب الأخروي الأبدي السرمدي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا من جهله وحمقه، كيف يستوي عذاب الله وعذاب الناس؟ لا يستوي عذاب الله وعذاب الناس، عذاب الناس زائل وعذاب الله أبدي سرمدي. فالمؤمن الكيس الفطن يصبر على دينه حتى يلقى الله عز وجل وإن لقي ما لقي. فهذا الرجل ينشر بالمنشار ويصبر على دينه. فلما مات هذا الراهب أخذ الملك هذا الجليس الذي كان معه وأمره أن يرجع عن دينه، فرفض وأبى أن يرجع عن دينه، فنشره بالمنشار من مفرق رأسه حتى شقه نصفين، وصبر هذا على دينه ومات مسلما مؤمنا. ثم بعد ذلك جاء دور الغلام، فأمر بالغلام بأن يؤخذ على جبل، فإن رجع عن دينه وإلا رموه من على الجبل. ولكن هذا الرجل له كرامات، كريم على الله عز وجل بسبب إيمانه وتوحيده، فقال هذا الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت، ولم يخصص شيئا معينا. وهذا من حسن أدبه مع ربه، لأن الإنسان قد يدعو دعاء على من ظلمه ويكون هذا المظلوم لا يستحق هذا الدعاء، فتقول: اللهم اكفنيه بما شئت، أي بما يستحق. فكفاه الله عز وجل أمر هؤلاء الظلمة، فرجف الجبل وسقطوا وبقيه، فرجع يمشي إلى الملك. فلما جاء إلى الملك قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم أمر بأن يحمل على قرقر، وهو نوع من السفن، فإن تاب فإن رجع عن دينه وإلا ألقي في البحر. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلبت وانكفأت بهم السفينة ونجاه الله عز وجل. فجاء يمشي إلى الملك فقال: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله. فلما رأى هذا الملك ما حصل من هذا الغلام وعرف أنه لن يستطيع عليه، قال له الغلام هذا الأمر، قال: لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. وهذا الغلام فعل هذا من أجل مصلحة عظيمة كبيرة، وهي أن يسلم القوم، فقال: أن تصبني على جذع وتجمع الناس جميعا وتأخذ هذا القوس، السهم الذي في قوسي، وتقول باسم ربها، باسم الله رب هذا الغلام، وترميني به، فإن فعلت ذلك قدرت علي. فاجتمع الناس جميعا وفعل هذا الملك ما أمره الغلام. وهذا ذكاء من الغلام وغباء من هذا الملك، فمن شدة ذكاء الغلام فعل هذا الأمر، ومن فرط غباوة هذا الملك استجاب لهذا الأمر. فلما استجاب وقال بسم الله رب الغلام ورماه بهذا السهم، وجاء هذا السهم في صدقه، والصدق يكون من العين إلى شحمة الأذن، فوضع الغلام يده على السهم فمات، وضع يده من شدة الألم. فلما سمع الناس هذا الأمر قالوا: آمنا برب الغلام. وهذا الذي كان يريده هذا الغلام، بأن يؤمن الناس، وإلا فإنه سيعذب وسيلقى من العذاب، سيأتيه السهم ويقتله، ولكنه فدى بنفسه من أجل أن يؤمن الناس. فلما حدثت هذه الحادثة وأسلم الناس، جاء أصحاب الملك فقالوا له: إنما كنت تحذر منه بأن يؤمن الناس قد وقع بسبب هذه الفعل التي فعلها هذا الغلام، وأنت قد استجبت له. فأمر بالأخاديد فخدت وأضرم فيها النار امتحانا للناس. وانظر إلى هذا الامتحان العظيم، النار أمامك تضرم نار عظيمة، إما أن تبقى على دينك وتدخل هذه النار وتحترق، وإما أنك ترجع عن دينك ولا تدخل هذه النار. امتحان عظيم، امتحان عظيم. فدخل المؤمنون هذه النار صبرا على دينهم، ففتنة عظيمة جدا، من يصبر عليها؟ أن تكون النار أمامك وهي نار عظيمة قد أضرمت من أجل أن تصبر على هذا الدين. ولا عجب، فإن من ذاق حلاوة الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه يصبر على المكائد وعلى العظائم وعلى المصائب، لأنه يعلم أن عاقبة أمره يسرا، وأن عاقبة أمره نعيما مقيما في جنات النعيم ورؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى. فصبروا على هذه الفتنة العظيمة ودخلوا هذه النار التي في الدنيا، وكان مصيرهم جنات النعيم، وكان آخر القوم امرأة معها رضيع، فلما أقبلت على النار تقاعست وجبنت، فأنطق الله عز وجل هذا الذي في حضنها وهو الصبي الصغير كرامة لها، فقال: يا أمه أقبلي فإنك على الحق. فأقبلت ودخلت النار، وكان مصيرها جنات النعيم. وهذه كرامة، لأن الصغير الذي في المهد لا ينطق ولا يتكلم، فكان هذا أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد. من تكلم في المهد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الغلام الذي في قصة جريج، وهذا الغلام الذي في قصة أصحاب الأخدود. تكلموا في المهد كرامة لأهلهم، فتكلم هذا الذي في المهد من أجل أن تثبت هذه المرأة على دين الله عز وجل، فأراد الله لها الخير وثبتها بهذا الصبي الصغير. ومما يستفاد من هذه القصة العظيمة أن فعل هذا الغلام بأن دل هذا الملك على قتله لا يعتبر قتلا للنفس كما يظن بعض الناس ويستشهدون بهذه القصة على العمليات الانتحارية التي يفعلونها، فهو لم يقتل نفسه مباشرة، وإنما دل على قتله من أجل مصلحة عظيمة، فهي كالجهاد في سبيل الله، لأن المجاهد إذا دخل في الحرب فإن نفسه معرضة للقتل بنسبة كبيرة جدا، ولكن كل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا الصبي ما فعل هذا إلا من أجل أن يؤمن الناس، ولم يباشر هو القتل بنفسه. وإن قيل إنه قتل للنفس فإن هذا شرع من قبلنا، وشرع ما قبلنا شرع لنا إن لم يخالفنا، وقد جاء في شريعتنا النهي عن قتل النفس. لذلك ما يفعله الناس من العمليات الانتحارية التي يظنونها جهادا فإنها لا تعتبر جهادا، قد يسلمون من الإثم لتأولهم، وهذا الكلام نقوله في من يجاهد الجهاد الصحيح وليس ما يفعله الخوارج وغيرهم، ولكن من يفعله في الجهاد الصحيح ويظن أن هذا العمل يعني عملا سائغا فقد نقول يسلم من الإثم، ولكن لا يعتبر شهيدا لأنه قاتل لنفسه. قد ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ومما يستفاد من هذه القصة، وهي الاستفادة العظيمة، أن الإنسان يصبر على دينه ويصبر على الفتن، ويعلم أن الطريق ليس مفروشا بالورد، فكل مؤمن على قدر إيمانه يكون ابتلاؤه. ولذلك جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، لأنه كلما قوي إيمانك كلما اشتد بلاؤك، فأشد الناس بلاء الأنبياء لأنهم أعظم الناس إيمانا. لا تظن أنك إذا أمنت لن تبتلى، لا بد من الابتلاء، ولكن هذا الابتلاء على قدر الإيمان. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن تبتلى، لا بد أن تبتلى، بما أنك مؤمن ستبتلى، ولكن هذا الابتلاء يتنوع ويختلف من شخص إلى آخر. ليس الابتلاء فقط بالضرب والقتل، الابتلاء أنواع. ابتلاء قد يكون بتسهيل المعاصي أمامك، بدخول فتن الشبهات والشهوات إلى مكانك ومحلك وبيتك، كما هي الفتن اليوم في زماننا. الإنسان قد يهرب من الفتن ولكنها تأتي إليه اليوم في بيته وفي مكانه وفي جواله، فهي فتن عظيمة. فالإنسان في زمن الفتن يصبر على دينه ولا يستشرف للفتن، لأن الاستشراف للفتن قد يودي بالمرء إلى المهالك. ولذلك جاء في حديث الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، ابتعدوا عنه. ولذلك يأتي رجل إلى الدجال ويظن أنه سيغلبه، ثم إذا جاءه يفتن ويقع في الفتنة ويقع في الهلكة. لذلك الإنسان عليه في زمن الفتن أن يصبر أولاً على دينه وأن يبتعد عن هذه الفتن. والأمر الثالث وهو الأهم والأعظم أن يقبل بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى. فلن ينجيك من الفتن إلا رب العالمين، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إياك أن تغتر وأن تأمن، فقد زل علماء وضل أذكياء وانحرفوا بعد استقامة. فلا تزكي نفسك. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسبب تكسيره للأصنام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وسيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام، قل اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك يقول التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ويوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأكرم الخلق وسيد البشرية وخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة: راك تكثر من هذا يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فكيف تأمن والأنبياء يخافون؟ كيف تأمن والصحابة والأولياء يخافون؟ لذلك يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى النفاق على نفسه. فكيف تأمن والأنبياء والصحابة والأولياء يخافون من الفتنة؟ الإنسان عليه أن لا يغتر بنفسه ولا يغتر بعمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فيستعيذ من الكفر في كل يوم صباحا ومساء، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. فلا تأمن يا عبد الله أن تقع في الفتن والمهالك، وعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذه الفتن العظيمة. ولا شك أننا نعيش في فتن عظيمة، متغيرات كثيرة، لا ينجيك منها إلا تعلق قلبك بربك والابتعاد عن الفتن. قد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي الوصية؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى لا تتفلت. فإذا تفلتت منك السنن وضاع منك الدين ضاع أمرك كله. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلى المسلم أن يقبل على ربه خاصة في أيام الفتن، فإن العبادة في أيام الفتن من أعظم الأعمال وجل القربات. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالإنسان يصبر على دينه ويقبل على ربه حتى يسلم من هذه الفتن، حتى يلقى الله عز وجل. آخر مسألة أختم بها فيما يتعلق بهذه القصة العظيمة، وإلا فإن فوائدها كثيرة جدا: هل يجوز للإنسان أن ينطق بالكفر إذا عذب أو لا يجوز له ذلك؟ فإن هؤلاء عذبوا وأكرهوا ومع ذلك لم يرجعوا عن دينهم. فيقال: في شرعنا رخصة لمن أكره أن ينطق بالكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على الكفر فينطقه بلسانه وقلبه يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وهذا على الصحيح يشمل الفعل والقول. يعني لو أمروك بأن تسجد لصنم أو تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من الأقوال والأفعال وأوذيت في ذلك، فإن لك رخصة بأن تفعل ذلك، ولكن بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان. والأفضل من الرخصة الأخذ بالعزيمة، فالأخذ بالعزيمة أفضل من العمل بالرخصة، لأن الصبر على الأذى وعدم النطق وعمل الكفر لا شك أنه أعظم وأعظم عند الله عز وجل. لذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذ بالرخصة، بينما خباب أخذ بالعزيمة، ولذلك قيل أمر خباب أفضل من أمر عمار، وإن كان عمار رضي الله عنه أخذ بالرخصة ولا يعني ذم عليه، ولكن الأفضل الأخذ بالعزيمة. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا كان الأمر يتعلق به وأمر المسلمين فإنه يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة. مثال ذلك ما حدث للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه ورفع درجته في عليين، إمام السنة، إمام المحنة، فهو الصديق الثاني في هذه الأمة رحمه الله ورضي عنه، وذلك أنه صبر على فتنة خلق القرآن، فكان يضرب ضربا شديدا حتى يغمى عليه، بل كان يسحب في الأسواق على البغال حتى انخلع كتفه رحمه الله تعالى. لماذا صبر الإمام أحمد هذا الصبر العظيم وثبت على دينه مع ما حصل من فتن عظيمة عليه؟ سجن وعذب وتوالى الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق، كلهم عذبوا الإمام أحمد، ولا نظن أنهم سيسلمون من تبعة ما فعلوه. فصبر رضي الله عنه ورحمه صبرا عظيما مع ما وجد من محنة عظيمة. لماذا؟ لأنه لو قال رحمه الله القرآن مخلوق لكفر الناس، ولكن عندما صبر على الدين وقال القرآن كلام الله ليس مخلوقا ثبت الله به الناس، لأن كلمة من الإمام أحمد يتبعه الناس أجمعون. ولذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن خلق القرآن كان الناس يأتون بأقلامهم وأوراقهم ينتظرون ما يقول الإمام أحمد، فلو قال القرآن مخلوق وأخذ بالرخصة لكفر الناس، ولكنه أخذ بالعزيمة وصبر على هذه المحنة حتى أعلى الله ذكره إلى يومنا هذا، حتى قال بعض أهل العلم إن من شهدت له الأمة كالإمام أحمد بالإمامة في الدين أنه يشهد له بالجنة. الإمام أحمد رحمه الله صبر هذا الصبر العظيم من أجل أن لا يقع الناس يقع الناس أجمعون في الكفر بالله عز وجل. أما إذا كان الأمر متعلقا بخاصة نفسك فلك أن تأخذ بهذه الرخصة. أما هؤلاء أصحاب الأخدود فيحتمل أنه ليس في شرعهم أنهم يأخذون بالرخصة وإنما يأخذون بالعزيمة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.